فيها القلوب متعثرة متعثرة، وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة، أيام جميلة وذكريات متصورة، ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع، والحب ساكن في الضلوع، دي الصحبة حلوة منورة، دي الصحبة حلوة منورة، فيها القلوب متعطرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، العلماء ورثة الأنبياء، وربنا في القرآن الكريم ما أمر النبي أن يطلب الزيادة في شيء أبدا، رغم النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ولكن كان مفروض يطلب زيادة في الطعام في الشراب في السلطة في الجاه في المال، ولكن أمر واحد ربنا أمر النبي وقل رب زدني علما، يا سلام، أمر خطير. ليه يا جماعة؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، طريق الجنة طريق العلم، على بصيرة أنا ومن اتبعني، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فأمر العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كم قيمة يعني طالب العلم عند ربنا سبحانه وتعالى. ولكن رسالتي جاي من منطلق تاني خالص، رسالتي أن في القرآن ربنا سبحانه وتعالى نداه إبراهيم عليه السلام وقال له في كتاب الكريم كما يا ربنا بعث لنا يعني في كتاب الكريم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ده طلب إبراهيم عليه السلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما رد على إبراهيم عليه السلام عكسهم، يعكسهم دي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا والذي أرسل في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما قدم العلم على التزكية إلا في مقولة سيدنا إبراهيم، لكن في الآيات اللي جت بعد كده تاني ربنا أيضا يقدم التزكية على العلم، لأن إذا النفس مش مزكاة يستخدم العلم غلط. أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومنفق وشهيد، ليه؟ عندهم أرفع حاجة، عندهم العلم، ولكن هل استفادوا من هذا العلم؟ فعلوا هذا العلم ليس إخلاصا لله سبحانه وتعالى. أنت حامل كتاب الله، أنت حامل العلم الشرعي، أنت الناس بتستفتيك. عشان كده أحب الكرام نخلي بالنا من هذه القضية، كيف يكون التزكية أصل في حياة المسلم، وخاصة الداعي وخاصة العالم. العالم ليه؟ لأن إذا النفس مش مزكاة يبقى عنده هوى، هوى في الفتوى، عنده هوى. نسمع عن كتير ناس حتى بطلت تذهب للعلماء، يقول لك يا عم ده مرة سألته على كذا فرد رد، وسألته برد تاني فرد برد تاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ أصل الفقه واسع، ورأي فلان ورأي فلان، فيتزمت في أوقات ويتشدد في أوقات ويتساهل في أوقات، يوسع ضيق ويضيق واسع، الكلام ده مش مناسب خالص. عشان كده يا أحب الكرام التزكية، التزكية كيف تزكى هذه النفس على أمر الله سبحانه وتعالى. نجد حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه التزكية في حياتهم. صحابة الكرام، شوف لما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام وقبيلة يعني اللي منها النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة عبد المطلب بني هاشم كلهم يقطعوهم ثلاث سنوات في شعب أبي طالب، ثلاث سنين تربية، ودول مين؟ دول الأكابر، ثلاث سنين تربية. ربنا سبحانه وتعالى يربي الصحابة الكرام لأن جه في قلوبهم يعني لن نهزم اليوم من قلة، فالله سبحانه وتعالى يعني يغضب فتأتي في بداية الإيه؟ الغزو الهزيمة. كذلك عندما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم تزكية، تربية ربنا بيربي الأمة. هذا الكلام اللي يعني تركونا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة عشان نعرف إيه تربية. ربنا سبحانه وتعالى يربي الأمة، فلما خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا حصل مشكلة، جت الهزيمة في يوم أحد. عشان كده أحب الكرام إزاي نفهم إن قضيتنا كلها قضية إن إحنا التزكية تكون في حياتها تكون مقدمة على العلم، وبكده أحب الكرام ما نؤديه يرضي ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تعرف أكتر سورة في القرآن، وتعرفي أكتر سورة في القرآن ورد فيها كلمة اليأس هي أنهي سورة؟ أكتر سورة ورد فيها لفظ اليأس هي أكتر سورة ورد فيها لفظ التمكين، إنها سورة يوسف. سورة يوسف جاء فيها لفظ اليأس 4 مرات، مرة على لسان سيدنا يعقوب وهو بيوجه ولاده وبيقول لهم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومرة لما قال سبحانه وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، وآخر الصورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هي نفس الصورة اللي ورد فيها كذلك مكنا ليوسف 2 مرات، ولما الملك شاف سيدنا يوسف قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. أكتر صورة في القرآن فيها يأس هي أكتر صورة فيها تمكين، أيوة، لأن المفهوم عندنا كمسلمين وكمؤمنين إنه مفيش حاجة في قاموسنا اسمها يأس، مفيش حاجة اسمها يأس مع الإيمان. إذا كانوا بيقولوا لا يأس مع الحياة فلا يأس مع الإيمان. ليه مفيش يأس؟ لأنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. يائس ليه؟ يأس ليه؟ محبط ليه؟ عشان اللي أنت نفسك فيه لا تناله منع الله عين العطاء، علشان شايف ان الدنيا قدامك متقفلة والأفق أمامك مظلم، ربنا سبحانه وتعالى جعلها قانون انه عسى ان تكره شيئا وهو خير لك، وعسى ان تحب شيئا وهو شر لك، والله يعلم ونحن لا نعلم. لو الواحد مننا عنده يقين وعنده حسن ظن برب العالمين يبقى مفيش حاجة اسمها يأس. انا طول الوقت عايش بإيه؟ احنا عايشين ما بين لطفه وما بين عطفه. احنا في سكتنا ربنا سبحانه وتعالى قلوبنا متعلقة برحمته سبحانه وتعالى، مش عايشين إلا بذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يا جماعة، علشان يبقى الواحد مننا لا مجال أبدا للكلمة دي في قاموسه، يبقى دايما العلاج في كلمات. رقم 1، دوام حسن الظن بالله. سؤال، فما ظنكم برب العالمين؟ ظنك ان ربنا سبحانه وتعالى سيقيل عثراتنا، ان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل من هذه البلايا هي دي اللي هتبقى مطايا للعطايا. عارفين يعني ايه؟ يعني كأنها كباري عشان نوصل. كان في البلية من نعمة خفية من الجروح نصنع الطموح. الانسان مننا لو عنده المعاني الايمانية دي يبقى مفيش حاجة اسمها انا محبط، وانتوا عارفين بقى من زمان مفيش فايدة غطيني يا صفية، يعني مفيش فايدة دي تلاقيها على طول تحت لساننا كعرب وكمصريين انه مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة. لا، في فايدة. لا، بحول الله تعالى وقوته ربنا سبحانه وتعالى يغير من حال الى حال. ده المهدي الذي سيكون في اخر الزمان يصلحه الله في ليلة. لو ربنا سبحانه وتعالى انت مؤمن وانت موقن بقوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يبقى الان ليه؟ يبقى عندك شعور بالإحباط ليه؟ نحن نريد أن نحبط الإحباط بترياق حسن الظن وحسن اليقين في الله رب العالمين. واحفظوها عن الحسن البصري لما قال يستحيل أن تحسن بالله الظن ولا يحسن لك المن. يستحيل ان الانسان يبقى عنده ظن حسن بالله تبارك وتعالى وربنا سبحانه وتعالى لا يمن عليه. بس وخلي عندك يقين بهذه المعاني، ساعتها يبقى عندنا دايما حسن الرجاء ويبقى عندنا الامل في الله تبارك وتعالى. يبقى لا مجال للاحباط ولا مجال لليأس. أحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى وانتظروا منه الروح والفرج، روح وريحان وجنة نعيم للمؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فقرة سين ومع أحلى صحبة. وقبل ما نبدأ مع حضراتكم مع أحلى صحبة وأجمل مجموعة احنا معاها النهاردة، نستمتع بمداخلاتهم ومشاركتهم في موضوع شيق خاصة يهتم به كل الشباب من الجنسين. موضوع دايما بنسمعه وبنتسأله كل يوم في طريق الدعوة. في البداية عايزين نقول ان الانسان مكوناته 5. الانسان يتكون من جسد وعقل وقلب ونفس وروح. ودايما نجد ان معظم الشباب بيترنح ما بين القلب والنفس والروح، ولا يستطيع ان يحط ايده على المشكلة اللي بيعيشها، هل هي مشكلة قلبية ولا مشكلة متعلقة بالروح ولا مشكلة متعلقة بالنفس. لابد من تحديد المشكلة، هي مشكلة قلبية ولا مشكلة نفسية ولا مشكلة ليها علاقة بالروح. حب الشهوات، تعالوا نبدأ النهاردة مع مشكلة حب الشهوات، وهل الشهوات على المطلق فيها تحريم، ولا ممكن يكون الشهوات وحبها فيها أجر وفي جانب حلال. شيخ أحمد، لذة الشهوة.
يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل البرايا تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك مفتوحا لا يؤصد. ربي أدم صلاتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم نبينا العلم، صلوات ربي وتسليمات ربي ورحمات ربي وزكوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصراحة أنا سعيد وفرحان إن أنا في برنامج أحلى صحبة، مع أحلى صحبة والله. ولكن تسمح لي بس أقول حاجة صغيرة أعبر فيها عن المشاعر اللي بتجتاحين، يعني تجتاحوني من كل مكان.
نعم.
أول ما عدت في مكاني هنا، يعني المشاهدين المباركين لو قاعدين مكاني هنا وشايفين المنظر اللي أنا شايفه ده، المنظر الجميل ده بيذكرني ببيتين من الشعر.
الله.
والبيتين دول أنا تذكرتهما لما شفت وجوه حضرتكم. إن القصة إن في واحد شاعر دخل على رجل فاضل في وقت المساء زي الوقت كده، تمام؟ فبعد ما ألقى عليه السلام، فالشاعر بيقول للفاضل إيه؟ بيقول له صبحك الله بالخير. ينفع دكتور يقول له كده بالليل؟ المفروض يعني يقول له مساك الله بالخير، لا ده بيقول له صبحك. فالمهم الفاضل بيقول للشاعر، بيقول له أنت تمزح به، يعني أنت داخل عليه في وقت المساء وتقول له صبحك؟ فقال الشاعر بيتين من الشعر، بيقول صبحته عند المساء فقال لي أين الصباح، وظن ذاك مزاحة فأجبته إشراق وجهك غرني حتى ظننت المساء صباح. فوالله بإشراق وجوهكم وأنوار طلعتكم يا من أمنتم بالله واتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم أسعد وأتشرف في أن أتحدث في وسطكم والله العظيم. المشايخ دول بكشين قوى يا دكتور عمرو. انت لازم تعمل ارضيه، لازم تعمل ارضيه يا دكتور مصطفى.
بسبوسه وكنافه.
الله يبارك فيك رب العالمين. احنا عايزين نتفق في مساله الشهوات ان هي مزينه.
نعم.
دي مساله مهمه جدا جدا جدا، مزينه. وده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال زين حب الشهوات من النساء،
زين
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآيات. فالشهوات دي مزينة. أنا قابلت واحد ماسك سيجارة كده مخدرات وبيشرب، دي مزينة ليه؟ فأنا بسأله طبعا السيجارة دي بتضر ولا مش بتضر؟ تضر جدا. فأنا بقول له حبيبي أنت بتعمل إيه؟ قال لي يا شيخ أنا بعمل دماغ مزينة ليه؟ فبقول له حبيبي دماغك إيه؟ انت بتعمل دماغ، ربنا خلقك بدماغ، بص في المرايه وانت تلاقي دماغ. قال لي لا ده انا بعمل دماغ. فهي مزينه. ممكن تلاقي واحد مثلا يريد ان يقع في الزنا مع امراه، نسال الله السلامه والعافيه، اذا نظرت الى هذه المراه تتعجب كيف يقع في الزنا مع هذه المراه، مع دي زينت في وجهه. فدي مساله نريد ان نتفق عليها. رقم اثنين، ان الذي يتبع الشهوات يضيع. انا يعني بشبهها دايما مع يعني بكلمه كده الاطفال هيفهموني كويس جدا، الزحليقه. الزحليقه اللي ايه، الاطفال بيركبوا الزحليقه ويتزحلق كده. فانا عامل الشهوات دي عامله زي الزحليقه اللي بتزحلق الانسان الى جهنم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حفه النار
الشهوات.
زحليق كده حوالين جهنم، هتركب الشهوه هتزحلق تقع في جهنم. رقم ثلاثة، عشان ما اطولش عليكم عشان نسمع الاحباب، إن مسألة مهمة جدا، إن الشهوة مؤقتة، الشهوة الحرام وهمية وليست حقيقية. بمعنى إيه؟ الناموسة، إيه يا شيخ محمد؟ الناموسة حق أشرف. إيه الناموسة دي؟ الناموسة دي أنا دايما بشبه لذة الشهوة إن هي لذة مؤقتة وآخرها نهاية وخيمة، الناموسة دي لما تيجي تقرص واحد في ايده هو عايز يعمل ايه؟
يهرش.
جميل قوي الكلمة دي، عايز يهرش باللغة الدارجة يعني. فهو اول ما يهرش بيستشعر ايه؟ بلذة جميلة جدا. لو بعد ايده بيتألم، عايز يهرش، مش قادر بتؤلمه جدا. اول ما يرجع يهرش بضوافره يهرش كده بايه؟ لذة جميلة جدا. يبعد ايده يتألم. طب السؤال، لو قاعد يهرش مرة بعد مرة بضوافره كتير جدا، يحصل الحتة دي ايه؟
تتجرح
وينزل منها الدم وتصبح النهاية. هي دي بالضبط لذة الذنوب والمعاصي. مشكلة الإنسان لما يجي يتبع الشهوات اللي هي المحرمة،
أيوة،
ويفضل يغوص فيها وبيستشعر بلذة، اللذة دي مؤقتة يا حبيب قلبي. وأكبر دليل على كده إنه هو بعد ما بيخلص اللذة دي المؤقتة الوهمية ما بيلاقيش لذة حقيقية. إنما لذة الطاعة دي لذة يعني تجعل الإنسان يسعد حتى في منامه. لذلك أهل الليل في ليلهم أشد سعادة من أهل اللهو في لهوه. والإنسان صنفان، صنف ملك نفسه فملك، وصنف ملكته نفسه فهلك.
هنجلها دي دلوقتي.
هنجلها.
لكن كده نفهم من الكلام ده إن الشهوة في حد ذاتها مش على المطلق ممكن يكون لها نتائج وخيمة، ولكن الشهوة المحرمة اللي أشار إليها الشيخ أحمد، ولكن هناك نوع تاني من الشهوة ويعني نتائجها سعادة، نتائجها رقي، معنى تاني خالص، ألا وهي الشهوة الإيه؟
الحلال.
الحلال
بل يؤجر عليها.
أمثلة شيخ عبد الرحمن، أمثلة في حياتنا، في حياة أسرنا، في حياة علاقتنا بأقرب الناس لينا.
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. فهذه سنة الإنسان يؤجر عليه.
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصحابة في قضية الشهوة اللي هي الشهوة الحلال، قد تستخدم في حرام اللي هي الجماع امرأة يعني من غير زواج، وقد يأتي الرجل امرأته وهي في حلال ومع ذلك يؤجر. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. الناس صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن الولد فقال بأن الولد مجبنة مبخلة.
نعم.
قال مجبنة أي عن الجهاد في سبيل الله، مبخلة سب قد يكون معه المال ويأتي داعي الصدقة والأبواب مفتحة ولكن يبخل بهذا المال من أجل ولد.
الله.
والمال ده لذة ولا ليس بلذة؟ ده متعة من متع الدنيا.
نعم.
كما ذكر في الآية فضلت الشيخ أحمد زوينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دي اللذة المؤقتة وهذه اللذة السرمدية الأبدية.
نعم.
ولذلك حتى مسألة امتلاك المال سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما نقرأ في عنده علماء الاقتصاد الإسلامي يقول لك وكان ملياردير الصحابة. ومع ذلك كان المال بينفق فينا شيخ مصطفى في سبيل الله. سيدنا عثمان بن عفان من جهز جيش العسرة فله الجنة، من حفر بئر رومية فله الجنة. فالمال مال لذة من لذات الحياة الدنيا، ومع ذلك استخدم هذا المال في مرضات الله عز وجل.
نعم.
فده الجمع ما بين الأمرين، وطبعا الشيخ أحمد فصل تفصيلا ولكن أردت أن أحشي على كلامه.
الله يكرمك.
وهذا باب الحب له.
حبيبي الله خلاص. بضاعتكم ردت إليكم يا مولانا.
الله يكرمك.
المصطفى كان ليه مداخلة هنا جميلة في معنى
هو فكرة يعني تعديل أفكار الناس والمجتمعات وتظبطها على صراط الله المستقيم من عظمة الإسلام ومما فعله الإسلام بالجاهلية ووجهها إلى الطريق الصحيح والسوي، منها مسألة الشهوة.
نعم.
كان مفهوم جديد خالص لما في بضع أحدكم صدقة، يعني كلمة صدقة كلمة عبادية محضة.
نعم.
يدخل الشهوة في القصة دي.
الله.
هو دي المفاهيم اللي دخل بها يعني الإسلام عدل بها سلوك الناس وما فيهم. وصل الأمر إلى لما تشوف آيات الصيام وإحنا في شهر رمضان، شهر الامتناع عن الحلال في أوقات معينة من الفجر إلى المغرب كله امتناع عن الحلال، وفي نفس في سياق آيات الصيام في كلام عن الشهوة. ليس عندنا هذا الكهنوت ده، احنا لسه صايمين اهو، وبعدين نروح احل لكم ليلة الصيام، يذكر الصيام
نعم.
الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. هذا التضفير اذا صح التعبير يعمل توازن في شخصية المسلم وفي قضية الصراع مع الشهوة. الله سبحانه وتعالى يطلب من طالب الزواج ان هم بالالف السين الطلب الالف السين والتاء، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لم يتركهم في العراء ولا في الفراغ، في منهج
الله.
اطلبوا العفة من ابوابها كلها حتى تصلوا الى ما يطفئ نعم. هذه الشهوة.
وده معنى ان الواحد ان الشهوة تمتلكه او هو يمتلك الشهوة. كلام اللي اشار اليه الشيخ احمد اخر كلامه
صحيح،
ان هو يمتلك الشهوة. رمضان بيعلمنا نمتلك شهواتنا،
السيطرة
السيطرة في البداية. طول اليوم شهوتك الحلال ما تروح لهاش، سيطر، وبعدين روح للشهوة. بعد ما تفطر اتحكم في رغباتك، اتحكم في رغباتك. المعنى يا شيخ محمد
الحقيقه شيخ عمرو ربنا يحفظك ويبارك فيك، انا عايز اتكلم عن مشكله بيعاني منها كثير من الناس، وهي مشكله نفسيه
نعم،
خاصه فئه الشباب بالتحديد. الشاب اللي هو نشا في عباده الله عز وجل، او نشا في اسره متدينه وفي قيم ومبادئ اتربى عليها، بيجد صراع نفسي احيانا لما يلاقي نفسه بيحب الشهوه، ويبدا يبص لنفسه نظره مش كويسه، وان انا كده غلط. فطبعا هو بيحاول يبحث عن حل، لكن بيبحث في اتجاه غلط. الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات. فالحل مش اني اقاوم هذا المعنى. قيل لبعض السلف ان ابنك يعشق بنت فلان. الطبيعي طبعا رجل عالم، رجل فاضل، رجل مقدم، لما يتقال له حاجه زي كده اللي بيقول له عايزه يغر صدره على هذا الولد، ابنك بيحب فلانه. فقال الحمد لله الذي صيره الى طبيعه الادميين. مش المشكلة إني أحب، ده أمر فطري، زين للناس حب الشهوات من النساء أول حاجة، لكن المشكلة فين؟
الصرف.
أنا هعمل إيه بعد كده؟ هل سأسعى للزواج منها بالطريق الحلال فأؤجر على هذا العمل؟ ولا يسعى بقى أنه يدور على الفيسبوك ويكلمها، أو يدور على الواتس أب، أو يبدأ يسلك مسالك غير مشروعة؟ فالشهوة نفسها وتزيين الشهوة ده أمر فطري، أمر طبيعي. ما تحسش بصراع نفسي، طبيعي انك تحب النساء، طبيعي انك تحب المال، طبيعي انك تحب الحرث، طبيعي انك تحب الشهوات اللي ربنا سبحانه
وتعالى. نفس سيدنا قال حبب الي من دنياكم
نعم.
الطيب والنساء.
الطيب والنساء نعم. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الايه بالتحديد ذكر المشكله والعلاج. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دي المشكلة، فين الحل؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إذا غلبتك الشهوة ولا تستطيع أن تصل إليها بطريق مشروع، هذا الحل بقى. ما جعل الله عز وجل في الدنيا نعيما ولا شهوة يحبها الناس إلا وجعل من نظيرا لها في الجنة أعظم وأحسن.
الله.
لأن طبعا الجنة الاسم هو الاسم، لكن فرق شاسع بين ما في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأنا بقول للي بيعيش الصراع ده، إن استطعت أن تفرغ هذه الشهوة في طريق مشروع فهو ده حلك، اسعى في هذا الطريق،
لأنه دي طبيعة النفس.
نعم.
يعني عشان كده علماء التزكية يقولوا إن النفس هي مكمن الشهوات ومكمن الرغبات. فالقضية مش إنك تفصل الشهوات عن نفسك، هي مكمنها. يعني كده كده أنت لو فصلت شهوة هتيجي شهوة تانية.
نعم.
هي مكمن الرغبة، ولكن نعم. تحويل هذه النفس لرغبات حلال. طيب نسمع محمد ونرجع تاني. محمد نسير إلى الله.
واحد عن الجواز بقى كده ولا حاجة محمد، طري القعدة كده
متعنا شوية.
نعم.
لله نسير فلنحسن في الدنيا العمل نعمل لله لا نطلب للجنة بدلا لله نسير فلنحسن في الدنيا العمل نعمل لله لا نطلب للجنة بدلا وسعادتنا أن يرضى عنا مولانا فرضا الرحمن وغايتنا هو مسعانا وسعادتنا أن يرضى عنا مولانا فرضا الرحمن وغايتنا هو مسعانا لله نسير فلنحسن في الدنيا العمل نعمل لله لا نطلب للجنة بدلا وكتاب الله نور في الظلمة يهدينا أنزله الله كي يرشدنا ويزكينا وكتاب الله نور في الظلمة يهدينا أنزله الله كي يرشدنا ويزكينا لله نسير فلنحسن في الدنيا العمل نعمل لله لا نطلب للجنة بدلا لله نسير فلنحسن في الدنيا العمل نعمل لله لا نطلب للجنة بدلا ورسول الله هو قائدنا ومعلمنا أرسله الله لطريق الخير يوصلنا ورسول الله هو قائدنا ومعلمنا أرسله الله لطريق الخير يوصلنا لله نسير فلنحسن في الدنيا العمل نعمل لله لا نطلب للجنة بدلا
الله
رزقك الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمر
الشهوة ليها خطوات
نعم
وإبليس بيرسم لنا خطط عشان يوقعنا فيها يعني الإنسان ممكن يلاقي نفسه وقع في الشهوة من غير ما ياخد باله ولا ممكن يقع على طول يعني في خطوات ولا يعني كلمنا عن خطوات إبليس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله العظيم ربنا عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم في مرتين في سورة البقرة أنه عندما يزين الشيطان الشهوة يسير في خطوات ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
نعم.
وفي موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان أيضا في الأنعام ولا تتبعوا خطوات الشيطان تزيين الشهوات عن طريق خطوات سبحان الله الشيطان يأتي للإنسان الفاجر عن طريق خطوات يأتي له بالقتل ما فلحش معاه في القتل ينزل إلى الزنا ما فلحش معاه في الزنا ينزل إلى العقوق من فوق لتحت
ده الشيطان ده نفسه طويل قوي
والعكس صحيح سبحان الله قديم الأزل يا شيخ عم والعكس صحيح يأتي الإنسان المؤمن في الذنب البسيط من الأسفل إلى الأعلى سبحان الله شيخ أحمد وهو بيذكر موقف الناموسة ذكرني بوالدي رحمه الله قال لنا صحة وأنا ذاهب إلى الكلية أول سنة كلية والله شفنا قال لي لو حد عزم عليك بسجارة ما تقولوش لأ خدها منه واقطمها عمره ما هيعملها معك تاني هي الشهوة مزينة أنا عايز أعمل زيه أنا عايز يبقى منظرة حلو قدام البنات وأنا بولعها كذلك الكابتن اللي الناس فيه بيطلع ضغوط الشغل اللي في السجارة أنا هطلع همي في السجارة ده تزيين تزيين لهذا الذنب سبحان الله العظيم وبالفعل عملتها والله. انا هو يعني عطاها لي قطمتها ما عادش مكررها تاني.
يعني عدم اتباع خطوات الشيطان.
نعم.
طيب شيخ دكتور اشرف.
نعم.
انا اذكر قصة حضرتك يعني ليه علاقة بالموضوع ده يعني عميق.
والله لما اخونا احمد ربنا يحفظه بيتكلم فذكرني بقصة كده وردت في احد الكتب كتب السلف الصالح. قصة شاب لا تخطئه صلاة الجماعة مع عمر بن الخطاب.
رضي
كان عمر دائما يراه في الصف الاول خلفه يعني. ولا تخطوه أبدا تكبيرة الإحرام. الولد ده كان يذهب من بيتي إلى المسجد ولكن كان في بنت واحدة كده تتجمل لي امرأة يعني وتتزين لي وكان ما عمره رفع بصره إليها أبدا أبدا لا في الذهاب ولا في العودة. بعد مرات ومرات ومرات شهوة الإنسان تغلب فيعني مين اللي بتبصلي دي مين اللي بتعكسني مين دي يعني. فقال لي يعني القصة بتقوله فقط رفع بصره إليها فلما رفع بصره إليها أغشي عليه فين بقى قدام باب بيتها فخدت هي والجارية فجرته جرا حتى كان واضح انه جرها يعني وضعته امام بيت مين بيت ابي وخبط ومشيت. ابوه طلع يا ابني ده ايقظه طبعا وموضوع غريب ماذا حدث قال والله يا ابي ما رفعت رأسي اليها ابدا ولا نظرت اليها الا اليوم ولكن عندما يعني سقط بصري عليها تذكرت آية من كتاب الله فأغشي عليه. قال يا بني ما هذه الآية قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ثم مات ثم مات الرواية كده بالضبط يعني. فافتقده عمر سيدنا عمر افتقده فين الشاب فين فلان قالوا إنه مات. قال هل أخبرتموني ورح سأل أبي فقال له حصل كذا 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 وسأل أبا يعني فقال له حصل كذا ومات الولد فقال له خذني إلى قبره. وقف عمر على قبره ثم قال له آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ففي الرواية تقول سمع صوتا من داخل القبر يقول لقد أوتيتهما يا عمر.
الله
لقد أوتيتهما
الله, الله, الله.
هكذا كانت الرواية قصة بس يعني ما
طبعا
الوقت عجبتني
الوقت لا يسعنا ان احنا يعني نستفيد في هذا لكن عايزين نختم بالكلمة اللي ختم بها الشيخ احمد في كلامه ان الانسان ممكن يمتلك شهوته مش شهوته تمتلكه عن طريق انه يقوي جانب الروح في حياته. لان الانسان عنده ثلاث جوانب يترنح بينهم جانب النفس مكمن الرغبات والشهوات جانب الروح المتعلق بالغيبيات لان الروح مخلوقة من الغيب والروح من الله سبحانه وتعالى تغذيتها من الروح والقلب في النص صاحب القرار. اذا الروح اتغذت القلب يميل للروح فيقود النفس إذا ما غزاش روحه ومشي ورا شهوات نفسه بدون لا زمام ولا رابط ولا أي نوايا فبالتالي القلب هيروح تجاه النفس فهيقود روحه ويكون النفس ورغباته وشهواته تمتلكه فبيكون ضعيف.
شيخ عمرو أنا عايز بس أنا عارف أنك هتختم يعني
نعم
لكن يلح عليها سريعا ما يسمى مش عارف أنا أسميه ولا هو ده اسمه كده التعبد بالامتناع في إطار الشهوة
الله.
وبسرعة استشهد بجزء من حديث وبرنامج قصة نبوية للدكتور محمد.
طب احنا هنختم بالحديث بتاع حضرتك.
طيب هو فكرة ايه فكرة الثلاثة الذين سدوا عليهم باب الغار احدهم قصة الامتناع
الله
ابنة عمي قصة معروفة
كأشد ما يحب الرجال النساء
وانا استغرق في التأمل كيف يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا التفصيل ويحكي لرب ويشكو لرب نفسه. طب خلاص الموضوع انتهى لا يحكى لكن كون أن امتنع لله عز وجل
عن الشهوة
في لحظات حرجة يهلك فيها كثير من الناس ومع ذلك يدعو الله بها
ويستجاب له.
معنى ذلك أن الله يحب هذا.
نختم يا جماعة أن الامتناع عن الشهوة سبب رئيسي في استجابة الدعاء واستجابة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونزول نصرة عن العبد. الحلقة خلصت نشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية مع أحلى صحبة وأجمل صحبة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصحبة حلوة منورة فيها القلوب متعثرة وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة، أيام جميلة وذكريات متصورة، ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع، دي الصحبة حلوة منورة، دي الصحبة حلوة منورة فيها القلوب.